أبو الأبن الروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا موضوعنا آيات فيها لأ، إما وصية وإما وعد، وإما تحمل الوصية وتحمل الوعد. النهاردة ناخد آية هي عبارة عن صلوة قصيرة جدا، بتقول يا رب لا تؤدبني بغضبك أو بسخطك أو بغيظك. هتلاقوها في المزمور السادس، يقول يا رب لا توبخني بغضبك ولا تؤدبني بغيظك، ارحمني يا رب لأني ضعيف، اشفيني يا رب لأن عظامي قد رجفت. حكاية التأديب، هو المرنم مش بيقول لا تؤدبني وبس، لأنه هنشوف دلوقتي ان التأديب ده علامة حب مش علامة غضب أو عقاب. التأديب ده أحد أشكال الحب الإلهي، زي الغفران، زي الفداء، زي رعاية ربنا، زي ستره، زي الخلق. التأديب كمان يمكن من أكتر الحاجات اللي ربنا بيبان فيها قد بيحبنا. إنما الابن بيبقى عاوز يقول لأبوه مش ما تأدبنيش وانت متغاظ. هيا كنت بقرأ كتاب عن التربية، قال فكرة عجبتني، قال بعد الحرب العالمية الثانية علم التربية خد مسار جديد، لأن الناس اتذلت واتبهدلت، بيوت كتيرة اتحرمت من أهليها أو من أبائها. فطلعوا لنا شوية علماء نفس وتربية يركزوا قوي على حب الأولاد، لدرجة تقريبا قالوا بلاش حتة التأديب دي. وابتدى يحلل، ده راجل من الكتاب المشهورين في أمريكا دلوقتي اسمه جيمس دوبسون، بيقول دلوقتي المأساة ان الجيل اللي طالع لا مؤاخذة يعني مش مؤدب. يعني ايه؟ يعني بحجة ان الاباء والامهات عاوزين يدوا حب، شوية شوية العيال هي اللي بتفرض اللي هي عاوزاه، وبتطلع بدون قواعد، بدون رولز، بدون ليميتس، بدون حدود. ليه؟ لانه كانوا بيدوهم حب، وابتدي يحكي أمثلة. يعني الطفل يعيط تقوم الأم تشيله، يبقى الطفل هو اللي خلى الأم تشيله، خلاص عرف ان العياط هو اللي هيمشي ماما، خلاص عنده وسيلة رادعة انه يخلي أمه تخضع لكل طلباته، أو انه يصرخ ويزن في أي حتة فالأم طبعا تلم الدور عشان الناس ما تتغص من الصويت بتاعه، خلاص عرف ان الصويت هيجيب له كل طلباته، وهكذا. انما لان الام كمان مش ناويه تأدب، مش ناويه تعاقب، فطول ما هي حاطه الفكره دي جواها يطلع الطفل بعد كده منحرف بسبب كميه الدلع اللي خدها، والحب غير المؤدب او الحب الغير حكيم. فطلع لنا جيل ملوش كبير وملوش حدود، ومن هنا طلع الادمان براحته والسكس براحته والفساد اللي ماشي في الدنيا كلها. فالنهاردة في عودة إلى فكر التأديب في التربية. يعني كان برضو من 30 سنة يقولون ممنوع منعا باتا الضرب في كل مراحل التربية. النهاردة علماء التربية الجداد بيقولوا لا، حتى الضرب بشكل ما غير مؤذي مطلوب أحيانا في بعض في سن محدد وبعض التصرفات، كنوع من الردع أو نوع من ال التربية الحكيمة. أنا كل ده بقوله ليه؟ ربنا هو الأب المثالي، وربنا بيحبنا أكتر ما أي حد فينا حب عياله. إنما مع هذا شايف إن التأديب ضرورة وإلا هنضيع. ربنا شايف إن التأديب ضرورة وإلا هنروح جهنم. وده اللي النهاردة بيكتشفوه في علم التربية، إن لو ما كنتش تشد على أولادك في صغرهم بشكل ما له قاسي وله متراخي، ولادك دول هيهلكوا وهتشوف دمارهم وهلكهم، وتبقى انت السبب، وهتتمنى انك انت كنت زمان كنت شديت اكتر من كده. اذا لما بنقول له يا رب لا تؤدبني، مش بنقول له لا تؤدبني فول ستوب، لا، بنقول له يا رب لا تؤدبني بس بغيظك. ودي طالعه دلوقتي في قواعد التربيه، يقول لك ادبه بس ما تحسسوش ابدا وانت بتأدبه انك كرهه او غضبان عليه او متغاظ منه. أدبه، عاقب، شد زي ما انت عاوز. بس احد جوانب الشد المعتدل ده انك تمشي القانون اللي قلته، بس بعدها تفهمه عملت ليه وتاخده في حضنك تاني، تاخده في حضنك تاني. انا بتكلم على طفل صغير على الاقل. لكن تأدب وتردع وتبقى جديد. فهنا كل اللي بنطلبه من ربنا نقول له يا رب لا تؤدبني بغيظك، ما تخلينيش اشوف عينيك غضبانة، لا انا ما استحملش المنظر ده. أدبني إن أردت، لكن بلاش وأنا حاسس إنك أنت غضبان علي، دي أصعب حاجة في الأمر. لكن إن كنت بتأدبني بحب أدب زي ما أنت عاوز. ده يدخلنا في عبرانيين 12، كلمة جميلة قوي لبولس الرسول وهو بيتكلم مع اليهود. سفر العبرانيين ده جوهرة من جواهر بولس الرسول اللي قدم فيها المسيح لليهود. فيقول ايه؟ عبرانيين 12 من عدد 5: قد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر اذا وبخك. عبرانيين 12:5. يعني اتاري الوعظ حتى عند اليهود كان في المعنى ده، يا ابني لا تحتقر تأديب الرب. لا تحتقر يعني تتغاظ منه، تتخانق مع ربنا، تعترض عليه، تتشكك فيه. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر. واحد يخور يعني يفقد رجاءه، يفقد إيمانه، يتهزم نفسيا كده. إذا وبخك، شوفوا بقى الكلمة الجميلة دي، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه. نفسنا المعنى ده ما يروحش من ذهننا أبدا. التأديب اللي بيجي لنا يا جماعة مش عقاب قاضي على متهم، ومش عصاية مدرس على تلميذ، ده حضن أب لأولاده. الذي يحبه الرب يؤدبه، لأنه لو ما تأدبتش تضيع. ويجلد كل ابن يقبله. يجلد كلمة صعبة أوي، لو وصلت لكده ما فيهاش حاجة. يجلده بس ما يروحش جهنم. يجلده والدموع في عينيه، يجلده وقلبه بيتفطر معاه، بس ضروري عشان ما يهلكش. الذي يحب الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. يعني إيه؟ واحد يقول يا رب لا أنا همشي معاك، عاوز حياتي سهلة، مش عاوز أي تأديب، مش عاوز أي شد. يقول لك أوكي، بس أنت مش هعرف عاملك كابني. أنا كده أنت طلعت بره حساباتي. ابن الجيران بعامله حلو وطبطب عليه، ببقى نفسي أدبه بس مش ابني، مش ابني، فمش هقدر أشد عليه. لو غلط مش هقدر أدبه. خلاص أنت مش هتبقى ابني. لو أنت مش عاوزني أدبك ماشي، بس أنت خسرت حاجة أكبر كتير قوي، أنك خسرت أنك تبقى ابن. فإن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. يبقى لازم تحتمل التأديب، عشان لما تقول أبانا الذي تقولها حتى والدموع في عينيك، بس انت عارف انه اللي بيعمله فيك ده بيعمله عشان بيحبك. فأي ابن لا يؤدب أبوه، ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه. ايه ميزتك عن غيرك؟ طيب ما هو لو انت أب وشاف عيال كتيرة وحشة وبايظة، يعني طب انت تفرج عليهم وتتضايق وتسكت، لأنه انت مش مسؤول عن تربيتهم. فلو كنا بلا تأديب يبقى زينا زي غيرنا اللي ملهمش أب، اللي ملهمش رب بيقولوا له أبانا الذي. إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، أنتم نغول لا بنون، كأنكم أبناء غير شرعيين. لكن لو ابن شرعي، ابن من صلبه، مش ممكن يسيبه يمشي غلط. ثم يدينا مثل تاني بقى، قلنا قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين. يعني بولس بقى بيتكلم في زمن زمان كان في التأديب تأديب. فبيقول آباءنا الجزدانيين كانوا بيأدبونا وكنا نهابهم. ما ظنش فيكوا حد أبوه زمان كان بيأدبه بشدة بس مش بقسوة. في فرق بين الشدة والقسوة. كره أبوه، لا لو قصبه ممكن توصل للكره، لكن شوية شدة. وعرف بعد كده لما كبر ان الشدة دي كانت ضرورية عشان يمشي صح، يزداد تعلقه بأبوه حتى لو أبوه راح السماء، ويبقى حاسس بالعرفان للعصاية بتاعت زمان، وعارف الشدة القديمة دي كانت ضرورية جدا عشان يعرف اللي عليه واللي ليه. فبيقول كان لنا أباء جزدانيين أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأب الأرواح فنحيا. شوف التعبير، أفلا نخضع بالأولى جدا، يبقى يعني إذا كنا بنسمع كلام أهالينا عارفين قيمة اللي بيعملوه فينا، يبقى بالأولى جدا نخضع لتأديب الله، لأنه بقى مش أبي الأجساد ده أبي الأرواح، والأرواح أغلى جدا من الأجساد. أباء أجسادنا بيربونا عشان نعيش، ربنا يديكوا العمر كترها 100 سنة على الأرض، إنما أبي الأرواح قدامه أبدية مسؤول عنها، بيأدبنا عشان ندخل ملكوت السماوات الذي لا ينتهي. يبقى الموضوع أخطر، تأديب الإلهي أهم مرارا وتكرارا من أي تأديب أرضي. لأن أولئك، شوفوا كل ده على التأديب، كل الباراجراف ده على التأديب، أولئك على الأباء الجسديين أدبونا أياما قليلة حسب استحسانهم. يعني حسب استحسانهم دي بقى نظريات التربية من وقت بولس، كل شوية تطلع نظرية جديدة، اللي يحمل زيادة على الحب واللي يحمل زيادة على التأديب، واللي يقول اعملوا كده واللي يقول سيبوا العيال براحتها، حسب استحسانهم على قد تفكيرهم أدبونا أياما قليلة، يعني هم أيامهم قليلة وإحنا أيامنا قليلة. أما هذا أبو الأرواح بقى فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. يعني إيه؟ أبونا الجسدي كان كل غرضه تطلع إنسان صالح في المجتمع، تطلع إنسان ناجح في المجتمع، فكتر خيره شد عليك وكان في عقاب وثواب عشان تمشي كويس، ومشيت كويس والحمد لله ووصلت للحالة الحلوة دي. طيب التارجت عند أبو الأرواح إيه؟ مش مجرد أنك تقضي يومين على الأرض كويسين ولا أنك تبقى إنسان ناجح، لا في أخطر من كده، لكي نشترك في قداسته. تأديب الإلهي غرضه أنك تبقى قديس، تأديب الإلهي غرضه أنك تورث السماء، فالموضوع يستاهل التأديب. يبقى قال حاجتين هنا، تأديب دافع الحب، تأديب دافع الحب ونتيجته ايه؟ الأبدية والقداسة. اذا احنا سنقبل التأديب من يد ربنا، بس هنقول له ايه بقلب مكسور كده، يا رب لا تؤدبني بغضبك، أدبني يا رب بس الى الموت لا تسلم، مش وانت زعلان وغضبان ما استحملش كده. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى انه للفرح بل للحزن. يعني ايه؟ يوم ما ربنا بيشد ودن واحد او بينزل بالعصاية قلب ربنا وجعه، انما في اللحظة بتاعت التأديب لا يرى ابدا انه للفرح. طبعا في ساعتها ما يبقاش التأديب تأديب ما كانش يوجع، مش كده؟ العصاية ما كانش توجع يبقى ملهاش قيمة، ما عملتش حاجة. فهو بيقول التأديب في الحاضر في اليومين بتوع الدنيا طبيعي يوجع وطبيعي يحزن، وما تقدرش تقول ببساطة انه للفرح. لا، شوف هنا بولس واقعي بقى، مع ان بولس ده عايش يعني في سماء الروحانية، لكن بيقول يا جماعة ما حدش هياخد التأديب ان كان مرض ولا ألم ولا وجع ولا مشكلة ولا تجربة ولا أزمة ولا ضيقة، ولا هيبقى مبسوط قوي من اول لحظة. في الحاضر يرى انه للحزن لا للفرح. اما اخيرا، بص بقى لنهايته، ما تبصش تحت رجليك في لحظة التأديب، بص لقدام. اخيرا يعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. يبقى ربنا عارف بيعمل ايه، فلما بيأدب الواحد هو عارف كويس انه هيتوجع وهيستحمل صرخته كأب وهيتوجع معاه، لكن هيفضل ساكت، والابن بيقول له كفاية وهو يفضل ساكت. ليه؟ اخيرا هو باصص على اخيرا، شايف حاجة قدام مهمة قوي عاوز يوصل لها، ثمر بر للسلام، افراح ابدية، هيتحول إلى إنسان بار، هيتحول إلى سلام يفوق كل عقل، يمكن يدوقه في الأرض ويتمتع به في السماء. إحنا بقى مشكلتنا في التأديب إيه؟ أولا وأخيرا. بمعنى إيه؟ أنا بقف عند أولا، فبقول ليه ربنا بيعمل فيا كده؟ ليه ربنا رايد يحزنني اليومين بتوع الدنيا دول؟ ليه ربنا شادد عليا كده؟ ليه قاسي عليا كده؟ هو بيكرهني؟ هو غضبان عليا؟ اطلع الحكايه مش كده خالص. انت بس مش شايف اخيرا، انت باصص على اولا، واولا لازم كده. شبهوها ساعات القديسين بعمليه الجراح، كانوا زمان ما كانش في بنج، وكانت الجراحات او على الاقل مثلا ما يفتحوا خراج بيوجع طبعا، بس انتوا عارفين لو اتساب خراج كبير هيسمم البني ادم هيموت. فيجيب الاب ابنه ويمسكه، والدكتور يقول له امسكه كويس، امسكه كويس، يبقى الابن بيبص لعينين ابوه، انت بتعمل فيها كده ليه؟ انت بتكرهني اللحظه دي ليه؟ ويبقى الولد بيتوجع وبيصرخ، انما الاب ممكن يبكي وهو ماسكه، بس لازم يفضل ماسكه وماسكه كويس كمان عشان ما يتعورش. والجراح يدخل المشرط ويفضي المشكله وبعد كده يرتاح، ويمكن الابن يصعب عليه من ابوه، لكن بعد سنين هيبقى عارف كويس قوي لما يكبر ويفهم ان اللي حاصل ده كان ضروري، والا كان مات او كان هلك. لكن في لحظتها توجع، توجع قوي، وفي لحظتها ما بيبقاش الطفل فينا، ما احنا اطفال. بولس قال احنا كلنا عيال لسه مش فاهمين كثير، بصين لربنا كده بعينين كلها عتاب، ليه؟ ليه بتعمل فيها كده؟ ايه الزوم ده كله؟ ليه الجراح ده؟ ليه المشرط الناشف ده؟ ليه من غير بنج؟ وهو ساكت، قد يبكي معك لكن هيكمل التأديب لاخره. ليه؟ عشان حتة اخيرا دي يعطي ثمر بر للسلام. فأيوب 5، أيوب ده أكتر واحد اتأدب في الدنيا، صحيح أيوب ده غلبان. أيوب 5 لما ابتدى بقى يتكلم، أيوب في أول إصحاحين 3 خدها على رجليه وسكت وقال مش هفتح بقي، الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا، عريانا خرجت من بطن أمي، عريانا أعود إلى هناك، الخير نقبل من الله والشر لا نقبل. وطلع شديد قوي في الأول، بعد شوية بقى إيه؟ انهارت قواه، وقع خالص. وقال له ايه بقى؟ ايه ده؟ مفيش حد غيري بقى، كله على دماغي، ليه بتعمل فيها كده؟ فايه فتح شوية. ففي اصحاح 5 يقول ايه؟ ده بقى كان واحد من اصحابه اللي بيعلموه، يعني بيحاولوا يظبطوه، بس قال كلمة حكمة قوي. 5:17، هو ذا طوبى لرجل يؤدب الله. تعرفين طوبى دي في العهد الجديد دايما معاها بقى ايه؟ مكافأة. في العهد القديم المكافآت مش باينة قوي، اخرها ايه؟ طولة الايام وكتر العيال وخير الارض على قد تفكيرهم، والحياة الابدية كده ايه؟ يعني بعيدة مش واضحة، واضحة عند الكبار اللي دخلوا عند ربنا وغوطوا، ابتدوا يبصوا على السماء زي ابراهيم واسحاق ويعقوب. انما احنا كل طوبه بتاعت العهد الجديد تلاقي ايه؟ لان لهم ملكوت السموات، لانهم ابناء الله يدعون، لانهم يعينون الله، لانهم كلها حاجات حلوه قوي وكبيره قوي. طوبى لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تاديب القدير. لما تسمع عن واحد اتجرب، لو عندك ايمان كبير قوي هتقول كلمه صعبه قوي تطلع. عارفين طوبى دي رد فعلها عند الناس ايه على طول؟ يا بخته. طوبى كده، طوبى اللي يسمع طوبى يقول المفروض يا بخته، بس لما تيجي عند التأديب مش هتقدر تقول يا بخته، هتخاف لان ايماننا ضعيف. لكن هي كده لما يقول لك طوبى لصانع السلام، يا بختهم طبعا، ابناء الله يدعون. طوبى لانقياء القلب، يا بختهم، يعينون الله. طوبى للمساكين بالروح، بختهم، لهم ملكوت السموات. طب طوبى لرجل يؤدبه الرب، لا مش بخته، خليها له، يعني يا بخته. لا تقدر تقولها يا بخته دي؟ لو عندك ايمان قوي هتقول يا بخته، ده لازم ربنا بيحبه قوي. هي معناها كده. ده لازم ربنا محوش له حاجة كبيرة قوي. هي كده. لو عندك إيمان هتبص البصة دي. طوبى لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تأديب القدير. ما تقولش لا. موضوع كله عن لا، بس انت ما تقولش لا. لما يجي لك التأديب ما تقولوش لا، وما تقولش كفاية، قول يا بختي ربنا بدأ يأدبني، بدل بيأدبني يبقى شاري خلاصي، بدل يأدبني يبقى أنا ابن محبوب ومش هيسمح أن نضيع، مش هيقبل أن نهلك. بدل العصاية نزلت يبقى أنا مهم، إنما لو أنا غنمة مش مهمة تشرد كده يلا تروح، لكن لو غنمة مهمة هيجيبها بالعصاية. فبدل العصاية خبطت وجعت يبقى أنا طلعت مهم، عصاك وعكازك هما يعزيان. طب والعصاية بتعزي ازاي؟ العصاية بتوجع، بس العصاية بتقول حاجة، انك انت مهم وربنا مش قابل انك تهلك، مش قابل انك تضيع، ودي الطريقة الوحيدة حاليا انك تدخل السماء. طوبى لرجل يؤدب الله فلا ترفض تأديب القدير، لانه هو الآية اللي انتوا حافظينها بقى، يجرح ويعصب. هو اللي بيجرح، بس ما فيش غيره يقدر يعصب برضه، هو اللي بيحط المشرط وهو اللي بيداوي بعد كده. يجرح ويعصب دي يا جماعة ما تتفهمش غير في الطب، صدقوني. يعني واحد يجرح واحد، هي دي تتفهم في خناقة، واحد بيتخانق واحد يجرحه هي، انما دي في الطب الجراحين اللي هنا فاهمين، انت كجراح بتفتح بايدك وبعد كده ايه بتلم الجرح بايدك، ده شغل دكاترة. طب بتعمل كده ليه؟ عملية لمصلحة المريض، مصلحة المريض كده. طب الجرح هيوجع؟ هيوجع، بس دي مصلحته. فدي لغة الأطباء، فربنا له المجد، هو الطبيب الشافي، الطبيب الحكيم اللي عارف بيعمل ايه، يجرح ويعصب. يسحق ويداه تشفيان، يسحق يكسر ويداه تشفيان، في ست شدائد ينجيك وفي سبع لا يمسك سوء. التأديب اللي جاي ده هيوجع بس عمره ما هيأذي، مفيش أذية، مفيش أذية خالص. هو هينجيك من الشدة وهو لا يمسك سوء، في الجوع يفديك من الموت وفي الحرب من حد السيف. إذا معلمنا أيوب ذكر في قصته انه استفاد من التأديب، وعلى فكرة ايوب في اخر حياته شكر، يعني فضل ربنا وراه لغاية ما خلاه يقول له رب انا غلطت ان انا اتكلمت واعترضت، دلوقتي انا بشكرك. اول ما قال اشكرك بدأت كل الافراح تنهال على راسه، قال له كفاية عليك اللي انت شفته، انا كنت مستنيك بس ايه تقول لي انا صغير واعمل اللي انت عاوزه، كنت عاوزك توصل لدي لانك كنت شايف نفسك كبير شوي. كورنثوس الأولى 10:10 كان بيحكي الأول عن الشعب اليهودي وعنده مع ربنا ومأوحته لربنا والفساد اللي مشي فيه، وربنا عمال يطبطب مرة ويضرب مرة يأدب عشان مش عاوزهم يهلكوا، بس دول كانوا يرفضون التأديب، كانوا يحبوا التأديب أبدا، كانوا يعترضوا. فيقول ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك، فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور، إذا من يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية. يعني إيه الآية دي؟ أحيانا الواحد يقول التجربة فوق طاقة البشر، اللي بيحصل ده ما يستحملوش إنسان. ربنا كطبيب حكيم وأب مثالي يقول لا، ما تقولوش كده، اللي بيحصل ده بشري، تجربة بشرية. يعني إيه؟ يعني أنا عارف وحسبها كويس هتستحملها، يا رب فوق الاحتمال، فوق الاحتمال دي اللحظات الأولى بس، إنما أنت هتستحملها، انا عارف انك هتستحملها، بس شد حيلك اتقوى شوي، لكن انا عارف كويس انت تقدر على ايه. وهنا بعدها يقول الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون. الله أمين يعني إيه؟ يعني هو مش بيبعت التجارب كده وخلاص عشوائي فتجيب لواحد انهيار ينهار إيمانه ويهلك، لا ما يبقاش تأديب بقى تبقى أذية، لا هو عارف كويس انها هتوجع وتوجع قوي بس انت هتستحمل. الله أمين لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، هو حسبك كويس وعارف كل واحد يستحمل ايه وما استحمل شيء. وما يظن الإنسان غير محتمل، بيلاقي ان ربنا بيعينه عليه ويحتمله. إنسان يبقى خايف قوي من التجربة لكن لما يدخل فيها يلاقي المسيح ماسك ايده خطوة بخطوة يلاقيها عدت. سيتعب لكن ما يقدرش يقول فوق الاحتمال، كانت محتمل، محتمل يعني في وجع لكن لسه محتمل. لم تصبكم تجربة إلا بشرية. طب يا رب لينا سؤال، انت يعني سوري يا رب في اللي هقوله، انت بتحس بألمنا ازاي؟ يعني انت قاعد في السماء واحنا على الارض، واحنا لينا طبيعة غير طبيعتك، وجعنا غير وجعك، ونفسيتنا غير نفسيتك، وانت ممجد من ملائكتك وقديسيك. ايش دراك يا رب بألام البشر وأحزان البشر وأوجاع البشر؟ عشان كده ربنا عمل ايه؟ تجسد، عشان ما حدش فينا يجي يقول له ايه معلش يا رب انت قاعد في التكييف واحنا اصلنا ايه في الغلب على الارض، ما حدش فينا يقدر يقول كده. عشان كده بعدها على طول يقول ايه، سيجعل مع التجربة ايضا المنفذ لتستطيع ان تحتمله، والآية المشهورة بتاعت فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. علمونا دايما أكتر حاجة تعين المجرب في تجربته أو تأديبه صورة المسيح المجرب. المسيح له المجد، هو أغلى الكل عند الآب السماوي، هذا هو ابني الحبيب. أيها الآب السماوي اخترت لابنك هذا العذاب لأنك تحبه، فإذا اخترت لي أي عذاب هعتبره حب، لأنك لم تختار العذاب لابنك غضبا على ابنك الذي لم يشفق على ابنه الوحيد بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. الصليب يرد على أي اعتراض في التجربة. لما تقول ربنا مش بيحبني بص على الصليب، ما ينفعش تقول كده. ولما تقول فوق طاقتي بص على الصليب، ولو قلت ملوش لازمة بص على الصليب، ولو قلت هستفيد ايه بص على الصليب، لو قلت اي سؤال في التجربة حلها انك انت تقعد قدام الصليب كل يوم تحت صليبك، عشان العرق والدم والجراح دي كلها تشفي جروحك، زي ما بالموت داس الموت بالألم داس الألم. اوجاع المسيح هي اللي بتدينا الراحة، أوجاع المسيح هي اللي بتعزينا في تجاربنا، أن ربنا اللي بيعمل كده حاسس بينا وعامل كده عشاننا مش عشانه، ومش انتقام مننا ولا من خطايانا، إنما تأديب الأب المحب، عشان دي سكة السماء، الراحة دي مؤجلة للسماء. سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتمله. يعني إيه؟ عليك ودور على المنفذ بقى. يعني ايه؟ قول له يا رب طب انا اتخنقت، انا جبت اخري، انا تعبان جدا، اديني منفذ، منفذ اتنفس منه، منفذ اتعلق بيه، منفذ اتصبر اليومين بتوع الدنيا، منفذ افضل ماشي على رجلي للاخر، منفذ اعد اليومين دول. هتلاقيه، لازم هتلاقيه. قد يكون المنفذ شخص تتسند عليه، قد يكون المنفذ تعويض ما، قد يكون المنفذ تعزية في الصلاة، قد يكون المنفذ المذبح كل يوم، قد يكون المنفذ الخلوة، قد يكون المنفذ بركات أخرى عمالة تعوض وترطب. لازم في منفذ، لأن ربنا عارف كويس قوي بيعمل إيه، فيعطي مع التجربة المنفذ لتستطيع أن تحتمله. هو مش بينكر إن فيها احتمال وفيها تعب، بس لازم يشيل معاك، لازم يشيلها معاك. هيشيلها معاك عن طريق المنفذ، هتحس ان كتفه جنب كتفك، محدش يحس بربنا قد في التجارب وفي التأديبات. كتير قوي من الناس قالت التعبير ده، ما كنتش شايف ربنا غير لما حصل اللي حصل. حتى أيوب قال الكلام ده، أيوب في آخر إصحاح يقول إيه؟ بسمع الأذن سمعت عنك، أنا كنت فهمك نظري، كنت بسمع عنك، كنت بسمع عنك زي اللي بيسمعوا محاضرات. كان أول مرة اكتشف إنك شخص مش معادلة، مش فكرة. في ناس بتعامل ربنا لغاية دلوقتي على إنه فكرة. ربنا مش فكرة، ربنا شخص، أب، أب بيحبك. فعشان تطلع الطلعة دي من سمع الأذن إلى رأتك عيناي تستاهل، تستاهل التأديب، لأن رأتك عيناي دي بقى هي اللي هتقعد عليها في السماء بقى، ستنظره كل عين، تستاهل التأديب. أرميا 31، أرميا عيني عاش طول حياته بيبكي، بيسموه النبي الباكي. بس الراجل ده بالذات ما كانش عايش لنفسه أبدا، مشكلته انه كان بيحب شعبه جدا، والمشكلته التانية انه عاش في فترة ربنا بيأدب الشعب ورا بعض لان الشعب انحرف تماما، فعاش حياته كلها يبكي. حتى كتب المراثي، مراثي أرميا، الشعر بتاعه ده الوحيد اللي في الكتاب له مراثي، مراثي بيبكي على أورشليم. أرميا 31 يقول ايه؟ كان أرميا من حبه للشعب، عشان كده بيشوفوا ان أرميا احد الأشباه المسيح في العهد القديم، من كتر ما كان بيبكي على شعبه. على فكرة قال في مرة لما ربنا يسوع سأل التلاميذ ماذا يقول عني الناس، واحد منهم قال بيقولوا عليك أرميا. يعني في ناس قالت بيقولوا عليك واحد من الأنبياء وبيقولوا عليك كده، واحد مرة قال بيقولوا عليك أرميا. إيه السبب؟ يعتقد أن أرميا كان دموعه سهلة وكان طيب جدا، فدائم البكاء على الشعب وعلى الخراب اللي فيه الناس. فقد تكون إشارة أن المسيح كان دموعه سهلة وكان بيحب الناس قوي ويتعاطف معهم جدا، فالناس إيه شافت وجه الشبه ده فقالت يمكن ده يقرأ أرميا. فأرميا 31 كان على آخره بقى وصعبان عليه جدا من اللي بيحصل، مش من ربنا، الشعب مش راضي يتعدل والفساد عمال يزيد، وربنا عمال ينزل بإيده على الشعب، ساب الشعوب اللي حواليه تكسر وتخرب وتاخد سبايا، هو حضر السبي بس اتساب مع الناس الغلابة في أورشليم، ما راحش مع المزبيين. اللي راحوا مع المزبيين كان دانيال وحسقيال، إنما أرميا كان كبير في السن وكانوا معتبرينه راجل فاضل حتى المستعمرين البابليين، فسابوه مع شوية اليهود الغلابة في أورشليم. فكانت ايه جايبة معاه بقى دموع مستمرة لانه شايف الهيكل محروق، وهو كاهن، فكانت صعبان عليه جدا وشايف بقى أورشليم خربت. فيقول سمعت إفرايم ينتحب. إفرايم ده مين ده؟ إفرايم ده مات من بدري، إفرايم ده ابن يوسف، بس إفرايم كان اكبر سبط في العدد، وإفرايم كان رمز للخير، كان من الأسباط اللي فيها خير الأرض كتير والغنى. طبعا كل ده راح. فأرميا بيقول إيه بلغة الأدبية، يعني أنا سامع إفرايم بينتحب. تعرفين بينتحب يعني إيه؟ لما الواحد بيت من شدة البكاء كده يعني تلاقي صوته لخبط ويشهق كده. فهو تهيأ له أن إفرايم ينتحب، فقال له إيه؟ بصوا بس الكلام الحلو، سمعت إفرايم ينتحب، أدبتني. بيقول إيه إفرايم أو أرميا؟ يمكن أرميا اللي بيقولها، أدبتني يا رب فتأدبت، علمتني الأدب، أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض. كلمة صعبة بس جميلة. في عجول لمؤاخذة، في عجول مروضة وفي عجول غير مروضة. عارفين تاخدوا بالكم في الأفلام ساعات يجيبوا الحصانة، تلاقي حصان كده ايه متعب جدا، اللي يركب عليه يوقعه لازم، فتلاقي بقى الفارس الشديد يقعد بقى ايه يخبط في الفرس ده ويزبط فيه ويزغط فيه لغاية ما يعلمه الأدب، بحيث لما يركب عليه الفارس بعد كده لا ينطر ولا يرفص ولا يمشي زي ما هو عاوز بالظبط. فيبدو العجول كده، في عجول تلاقيها شردة كده، الراعي يخبط ما يسألوش، يدخل الحظيرة يطلعوا من الحظيرة، يودع المية ينطوا في الوير، عجل غير مروض. طب ده ينفع مع ايه ده بقى؟ هيموت روحه العجل ده. أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض، هرمية بيقول كده. يعني انت يا رب لقيتني اني زي العجل اللي مش راضي يتروض، فقلت ما بدهاش، لازم عصاي، لازم تأديب، وليكن. يقوم رد فعلك ايه بقى بعد التأديب؟ فهمت بقى هو بيأدب ليه؟ عشان تبقى مروض. مروض ببساطة عشان لما يركب فوق منك ما توقعوش، عشان هو اللي يسوق مش انت اللي تسوق. لو انت اللي هتسوق على جهنم، لو هو اللي هيسوق على الملكوت سيبه يروضك عشان لما يركبك ياخدك على السماء. فقال له خلاص وانا وافقت على العرض، أدبني، بس اقولها لك بطريقة تانية بقى، انت أدبتني خلاص، فاضل بس نتيجة التأديب، توبني فأتوب. أدبتني فتأدبت، توبني بقى، انت عملت ده كله عشان أتوب وتعدل، اعدلني بقى، كمل، انا خلاص قبلت منك العصاي وقبلت منك التأديب، ساعدني ارجع لك، ساعدني امشي صح، توبني بقى، رجعني بقى تاني لحضنك، توبني فأتوب، لانك انت الرب الهي، يعني انت مسؤول عني، انا مش عارف اتوب لوحدي، انا مش عارف اتغير لوحدي، مش عارف اظبط سكتي لوحدي، انا عجل غير مروض. أدبتني فأدبت، فاضل توبني كي أتوب، لأنك أنت الرب إلهي. وابتدى يحكي تاني، لأنك يا رب يعني أنت عملت معايا كتير ورجعت أخيب تاني، فأنا يعني توبني تاني، توبني ما تزهقش مني. في يعقوب واحد يقول بقى إيه اللي فاهم حكاية التأديب والتجارب، كلام اللي أنتوا حافظينه بقى كخدام عهد جديد، احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. قول بس التأديب كويس، خير كده، خير كده، هنروح السماء كده، السكة ايه اتظبطت كده، الباب الضيق ظهر في الأفق كده، الطريق الكرب اطمننا على خطواتنا بقى، بدل الحكاية بقت كرب يبقى السكة صح. في لما يقولوا لك انت جاي على مكان معين واخر جزء فيه ايه، تلاقي الارض مكعورة كده وكلها حفر ومطبات، والعربية هتقعد تتخبط فيك، اول ما توصل للحتة البايخة دي تقول بس الحمد لله قربنا نوصل، مع انها حتة متعبة والعربية عمالة تتخبط، بس دي علامة سلامة الطريق انك ماشي صح. هي الحكاية كده، لما تلاقيها بقى بتخبط زيادة كده وترزع والطريق بقى كرب، تعرف انك انت كده ايه ماشي صح، قربت على الباب كده، قربت تدخل من الباب الضيق. عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا، اما الصبر فليكن له عمل تام كي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. كأن ربنا لما بيلاقي واحد ناقصه شوية حاجات يقول معلش هضطر اكمله. هتكمله ازاي؟ معلش تأديب، تجربة، عشان تبقى كامل تام غير ناقص في شيء، احتمل التأديب، احتمل التجربة. لان ممكن واحد يقول طب ده كان قديس، ده كان عايش زي الفل، ليه يعني التجارب والتأديب؟ ما كانش بعيد عشان التجربة تعدله وترجعه. ايوه بس كان ناقص، كان ناقصه حاجة، لم يكن كاملا بعد، وفي السماء محتاجة كاملين، في اكليل كبير، خسارة يروح عليه. لكي تكونوا كاملين تامين غير ناقصين في شيء، في هدف ابعد، مش بس تدخل السماء، تدخلها وانت كامل تام غير ناقص في شيء. اخيرا بطرس الاولى اول اصحاح، كلهم بقى بغيوين الموضوع ده اصلا بيتكلموا فيه، يقول لميراث، عدد 4، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. قدامنا يا جماعة ميراث لا بيتسرق ولا بيتنهب ولا بيبوظ ولا بيخرب مع الايام، موضوع كبير قوي، محفوظ في السماوات لأجلكم وأنتم الآن بقوة الله محرصون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير مشروع كبير قوي، ميراث ضخم جدا، وأنت كمان محفوظ في الأرض لغاية ما تستلم الميراث الذي به تبتهجون من النهاردة، فرحانين أسماءنا مكتوبة في السماء، مع أنكم الآن الله فرحانين، بس في حاجة بقى، الآن يجب إن كان يجب تحزنون. الله رب احنا يعني ليه طيب تخليها كده فرح على طول؟ إن كان يجب تحزنون، لابد أن تحزنوا يسيرا بتجارب متنوعة، لازم ليه؟ كي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يعني إيه اللي بيحصل ده؟ تزكية، كريدت، ريكومنديشنز عالي قوي عند ربنا، عشان ما تدخل قدام ربنا تلاقي مدح مستنيك من ربنا، مجد مستنيك، كرامة عند استعلان يسوع، له كل المجد والكرامة الأبد، أمين.